الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإجارة. قال: تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير بمقدار عمله عند أهل ذلك العمل. وقد ثبت النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل وأجرة المؤذن وقفيز الطحان، ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه، ويجوز أن تكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة، ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها، ومن أفسد ما استأجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن. هذه مجموعة من المسائل جعلها في هذا الموضع فيما يتعلق بأحكام الإجارة. فقوله كتاب الإجارة، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الإجارة. والإجارة لغة مأخوذة من معنى الاستئجار، أي الانتفاع في مقابل الأجرة. ومعناها في اصطلاح أهل العلم وبموجب ما دلت عليه عموم أدلة الشرع، جعل مال معلوم لمن عمل عملا معلوما أو على منفعة في الذمة. فقول أهل العلم جعل مال معلوم فيه بيان أن المال لابد أن يكون معلوما، أي الأجرة. ولمن عمل عملا معلوما، أي أن يكون كذلك العمل الذي يكون في مقابل الأجرة معلوما حتى لا يقع معنى الغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وعقود الإجارة كما نرى من معاني البيوع، ولهذا أدرجت في كتاب البيوع، فهو نوع من البيوع. ولا يشكل عليه ما جاء في بعض الأدلة من جواز تحديد المدة والأجرة مع عدم تحديد العمل، لأن هذا يرجع في العرف، وهو معنى أخص من الإجارة، وهو ما يسميه العلماء الجعالة، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليها. فالجعالة معنى أخص من الإجارة، وفرق العلماء بفروق بين الإجارة والجعالة، ومن أهم تلك الفروق أن الجعالة أوسع من الإجارة، فتجوز على العمل المعلوم وعلى العمل المجهول، والمجهول يرجع فيه إلى العرف. وهكذا كذلك يجوز في القرب وفي غير القرب، ومعنى القرب ما كان يتقرب به إلى الله من العبادات والطاعات. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه في بعض المسائل التي ستأتي معنا. وقولهم عملا معلوما أو لعمل معلوم، كما تقدم الإجارة لابد من تحديد العمل، وإلا إذا قضى العرف بعدم التحديد فإنه يرجع إلى العرف، كما أن الأجرة قد يسكت عنها فيرجع عند ذلك إلى العرف، وستأتي معنا بعض المسائل في ذلك. وقولهم أو على منفعة في الذمة، فيه بيان أن الإجارة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون إجارة على أمر معلوم، وهذا الأمر المعلوم قد يكون تحديده بالزمن وقد يكون تحديده بالعمل، فمثلا أنت تستأجر أجير بالساعة، يوجد هذا أم لا، أو باليومية، واليومية في عرف الناس مثلا من الساعة كذا إلى الساعة كذا، فهذا على أمر معلوم بالزمن، وقد يكون على أمر معلوم بالعمل. مثال الأمر المعلوم بالعمل: أنواع الصناعات والمهن، فالنجار تتفق معه على أجرة لعمل دولاب، والحداد مثلا لعمل صندوق، وهكذا أنواع الأعمال تكون هناك أجرة بحسب العمل في أمر معلوم ليس مجهول. وقد يكون كذلك بالذمة، يعني إذا كان ليس على أمر معلوم ولكن في شيء بذمته، أنت تطلب منه شيء معين سواء هو عمله أو أتى به ممن عمله، فأنت تدفع له أجرة لذلك، وهذا قد يكون في الأعمال التي يحصل فيها شيء من الاستصناع، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. وقبل الدخول في مسائل الإجارة نذكر ما ذكره أهل العلم ونتذاكر جميعا به من شروط الإجارة التي جمعها العلماء بموجب ما وقفوا عليه من الأدلة الشرعية، وجملة تلك الشروط على وجه الإجمال والاختصار أربعة: الشرط الأول من شروط الإجارة معرفة المنفعة أي العمل، وكما قلنا الإجارة تختلف عن الجعالة. والشرط الثاني معرفة الأجرة، لأنه إذا لم يعرف الأجرة كان فيه معنى الغرر، وربما كان نوعا من الميسر، ولهذا جاء في بعض الأدلة ما يدل على اشتراط ذلك. الشرط الثالث أن تكون الإجارة في منفعة مباحة، فلا يجوز عقد الإجارة في شيء محرم، وسيأتي معنا بعض العقود المحرمة. والرابع البعد عن كل شرط يوجب الخصومة، كل شرط يوجب الخصومة، مثل المدة في الصناعات، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه. قال رحمه الله تعالى: تجوز أي الإجارة على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي. ودليل هذا الجواز الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب وهي كثيرة فيما أخبر الله عز وجل به على وجه الإقرار أي في معنى الإجارة ما ذكر في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع والد المرأتين، فقد قال الله عز وجل عنه: على أن تأجرني ثماني حجج. ففيه مشروعية الإجارة وأنه من العقود التي أقرها دين الله عز وجل، فهو في دين موسى عليه الصلاة والسلام الذي بعث به إلى بني إسرائيل بعثه الله عز وجل به، وذكر في القرآن على وجه الإقرار. وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالف شرعنا. وهكذا كذلك في السنة أدلة كثيرة، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأجر نفسه، فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، حتى قال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، يعني على مال يسير لأهل مكة. وهكذا كذلك استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مشركا كما في قصة الهجرة، فعقود الإجارة جائزة بأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع في ذلك. وأما قوله رحمه الله: وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير بمقدار عمله عند أهل ذلك العمل، فلما ورد في أدلة كثيرة من أمر إعطاء الأجير أجرته، وهذا فيه إشارة إلى تحديد الأجرة. وأشار الشارح المؤلف رحمه الله في شرحه إلى حديث أبي هريرة في البخاري وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع جزءا ثم أكل ثمنه، وفي رواية باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. وهذا هو الشاهد، وقوله لم يوفي أجره فيه أن الأجر يحدد. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولأنه كذلك قد دلت أدلة شرعية أخرى أنه لا يجوز عقود بيع الغرر والإجارة من البيوع، فلا يجوز أن يكون فيه جهالة، لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاة وبيع الغرر، وبيع الغرر كل بيع فيه جهالة. فإن جرى العرف على شيء فهو كما قال رحمه الله، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير بمقدار عمله عند أهل ذلك العمل. مثلا ركبت سيارة أجرة ولم تتفق أنت وصاحب سيارة الأجرة بكم المشوار حتى وصلت إلى المكان الذي تريد الوصول إليه، فقلت له بكم؟ قال بكذا، فاختلفتم أنت وصاحب سيارة الأجرة لأنكم لم تتفقوا على شيء من أول الأمر، فهنا هل القول قولك أم القول قول صاحب السيارة؟ الجواب: القول قول العرف، يسأل أهل العرف من هذا المشوار كم أجرته، وفي عرف الناس أنواع من تحديد الأجرة في مثل هذه المسائل، فربما بعضهم يقول إذا كان داخل المنطقة الفلانية فهو مثلا ب300، وإذا كان إلى منطقة كذا فهو ب400، وإذا كان إلى أكثر فهو ب500 أو 600 وهكذا. أو يكون هناك عرف مثلا بالكيلوات يعني بالمسافة، أو يكون هناك عرف كذلك بالوقت. فالمهم إذا كان هناك عرف فإنه ينبغي أن يرجع إلى هذا العرف. فكما أنه كذلك عند مثلا أصحاب الأجرة في السيارات فكذلك في الأعمال الأخرى. أخذت أجيرا يحفر لك حفرة ثم اختلفت أنت وإياه بعد انتهاء العمل، ففي مثل هذه الحالة يرجع إلى العرف. إن كان العرف يقضي أن مثل هذا العمل يكون باليومية فيعطى بموجب ذلك، أو كان العرف يقضي أن هذا بالمتر فإنه يعطى بمقتضى ذلك، وهكذا كل شيء يرجع فيه إلى العرف. ثم قال رحمه الله: وقد ثبت النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل وأجرة المؤذن إلى آخره، يشير بهذا رحمه الله إلى أن عقد الإجارة ينبغي أن يكون في المباح ولا يجوز أن يكون في غير المباح. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله هل هو من المحرم أو من المكروه؟ الجواب: بعضه محرم وبعضه مكروه بمقتضى ما دلت عليه الأدلة. أما كسب الحجام فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمى كسب الحجام خبيث، ولكن ثبت عنه كذلك عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وأعطى الحجام أجرته، أنه احتجم وأعطى الحجام أجرته. فلأجل هذا اختلف العلماء في أجرة الحجام، هل يجوز إعطاء الحجام أجرة، وهل يجوز اتخاذ الحجامة وأخذ الأجرة؟ والصحيح في هذا جمعا بين الأدلة، والقاعدة في هذا الباب إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. إذا ورد دليلان ظاهرهما التعارض فكوننا نجمع بين الدليلين بجمع لا يحصل معه التعارض ويكون معه إعمال الدليلين أي العمل بكلا الدليلين أولى من أن نرجح أحد الدليلين على الآخر بغير موجب صحيح صريح. فلذلك كان قول من قال بالجمع بين هذه الأدلة الواردة في هذا الباب هو أولى الأقوال بالصواب، خصوصا وأن عموم الأدلة تدل عليه، وذلك أن اتخاذ مهنة الحجامة والاكتساب بها مكروهة شرعا لما في ذلك من الاكتساب بما قد يكون فيه الضرر، لأن الحجام يتعامل بالدم والدم خبيث، قال العلماء: هل خبثه حسي أو معنوي؟ حين سماه النبي صلى الله عليه وسلم خبيث، هل حسي أو معنوي؟ قال بعضهم معنوي، وذلك لأن الدم فيه معنى الاستخباث المعنوي، وقال بعضهم بل كذلك الحسي، وهذا هو الصحيح، لأن المتعامل بالدم قد يضر نفسه به، وما أكثر انتقال الأمراض بواسطة التعامل بالدم. فلأجل هذا وغيره سماه الشرع خبيث، كسب الحجام خبيث، ومعناه التزهيد في اتخاذ الأجرة من هذه الطريق، بل ينبغي أن يبحث عن طريق آخر للأجرة. وكذلك قال بعض أهل العلم أن هذا فيه أنه لا ينبغي أن تكون مشارطة في الحجامة، بل ينبغي أن يأخذ ما يتيسر، والصحيح أنه إذا جرى العرف بشيء فإنه لا بأس أن يجري على العرف لحاجة الناس إلى ذلك، لأن الحجامة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد أسباب الشفاء، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن العلاج والشفاء في ثلاث، وذكر منها شربة العسل وشرطة محجم وهكذا كذلك الكي، فإنه مما قد يلجأ إليه في آخر الأمر، فالناس يحتاجون إلى الحجامة، ولهذا كان الصحيح أنه ليس بحرام ولا ممنوع، ولكنه مستخبث لما قد يكون فيه من الضرر، أي على الحاجم ليس على المحجوم. ولهذا كان الجمع بين الأدلة الواردة هو هذا، أنه مكروه وليس بمحرم. فإذا قرن المؤلف رحمه الله لهذه الأحكام الثلاثة في موضع واحد ليس على إطلاقه، بل الصحيح التفصيل. ولهذا فصل رحمه الله في بعض كتبه الأخرى بموجب ما سمعنا مما دل عليه الدليل في التفصيل في هذه المسألة. فهذا خلاصة ما يذكر في كسب الحجام، فهو خبيث ولكنه ليس ممنوع، ولهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الحجام أجرته، وكذلك فعل الأئمة ابتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره. وقوله ومهر البغي، مهر البغي المراد به الأجرة التي تعطى الزانية على الزنا، فهذا محرم، وهو كذلك من العقود الباطلة ومن المنافع التي لا يجوز عقد الإجارة فيها. وذكر العلماء حكمة في تسمية أجرة البغي مهرا، قال بعض أهل العلم هذا لأجل أولا ما قد يرد من تسميته مهرا وأنه ليس بمهر، وثانيا لأنه يدخل فيه ما كان أجرة للزنا وما كان لو سمي مهرا وأظهر بصورة النكاح فهو كذلك لا يجوز، فدخل فيه نكاح البغي فهو لا يجوز لأن الله عز وجل حرمه. وهكذا كل حيلة استعملت على الزنا وسمي ذلك الزنا بغير مسماه حتى لو سمي مهرا فما دام أنه لبغاء وزنا فإنه لا يجوز. فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات، العبرة بالحقائق لا بالمسميات. وهذا قد يقع كثير في هذا الزمان الذي كثر فيه التحايل على الحرام، وهذا من سنة اليهود. والتحايل على الحرام لا يزيد الحرام إلا حرمة، لا يزيد الحرام إلا حرمة. فأجرة البغاء لا تجوز، وكذلك كل حيلة على البغاء حتى ولو سمي مهرا فهو لا يجوز ولا يزيد صاحبه إلا حرمة، فهو آثم مرتين: أولا لوقوعه في الزنا، وثانية لتحايله على الزنا وإظهاره إياه بصورة الحلال وهو حرام. وحلوان الكاهن المراد به ما يعطى الكاهن لأجل كهانته، ويدخل في ذلك الهدية والأجرة، وهكذا الرشوة، وكل مال يعطى لأجل الكهانة قبل الكهانة أو أثناء الكهانة أو بعد الكهانة، مهما سمي من مسميات فالعبرة بالحقائق، لأن الكهانة محرمة في دين الإسلام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حنوال الكاهن، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى الكهنة والعرافين والسحرة ومن كان على طريقتهم. وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هكذا رواه الإمام مسلم. وعند أحمد وغيره من حديث أبي هريرة: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقوله: وعسب الفحل، وذكر في الحديث الذي أشار إليه في الشرح ثمن الكلب. ثمن الكلب يعني شراؤه إذا اشتري، فلا يجوز الكلب أن يشترى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى كذلك عن بيع السنور أي القطة. قال العلماء: أما الكلب فلأجل خبثه، وحتى لا يحصل انتشاره والتعامل به، فإن الإسلام حرم اغتناء الكلب إلا لإحدى ثلاث: وما كان بمعناها مما تدفع فيه مفسدة أكبر، ككلب الحراسة وكلب الصيد والزرع. فما كان بمعنى ذلك مما تدفع به المضرة فإنه أذن به بالشرع، ومع ذلك لا يجوز أن يباع لأجل هذا. وهل يجوز أخذ الأجرة على التعليم؟ اختلف العلماء في ذلك، وعموم الأدلة تدل على جوازه. وأما السنور وما كان بمعناه فلأجل لا ينشغل الناس بشراء ما لا منفع فيه، وقد مر معنا في أبواب سابقة الإشارة إلى هذه المسألة. فإذا ثمن الكلب المقصود به معنيان: معنى الأول ثمنه في بيعه وشرائه فهذا لا يجوز، والثاني في استئجاره إذا استأجر، وهذا كذلك لا يجوز حتى لا يحصل اغتناء الكلب وانتشاره وفي هذا مضرة على المسلمين. وأما مسألة لأجل التعليم فيما تكون به منفعة أو أجرة التعليم في هذا خلاف، والصحيح ما دام أنه شيء أذن به الشرع ولا يمكن التوصل إليه إلا بمن يتفرغ للتعليم فهو مأذون فيه تبعا للإذن باتخاذه كذلك. وقوله رحمه الله عصب الفحل، المراد به تلقيح الفحل من بهيمة الأنعام وغيرها مما هو بمعناه مما ينتفع به المسلمون، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه معنى خبيث للاكتساب، وفي الاكتساب به مفاسد كثيرة، منها حرمان الناس، والواجب في هذا الباب هو تبادل المنافع، ومنها أشياء أخرى خبيثة تقع إذا حصل الاكتساب بهذا الطريق. فإن قال قائل فإذا كان صاحب الفحل لا يطلب فهل يجوز أن يعطى، وهل يجوز أن يأخذ بغير شرط؟ الجواب اختلف أهل العلم في هذا، ما دام أنه ليس هناك شرط فمنهم من أجاز ومنهم من منع، والأحوط أن لا يأخذ شيئا خصوصا إذا جرى العرف بشيء من ذلك، إلا أن يقول مثلا أنا ما أريد شيء خذوه وأطعموه، فهذا جائز، وعموم الأدلة يدل عليها الخراج بالضمان، فكما أنهم ينتفعون به فإنهم كذلك يطعمونه، فإذا كان كذلك فهذا جائز. وأما اتخاذ أجرة والتعارف على أجرة ولو لم يشترط فهذا خلاف الأولى والأحوط في هذا الباب بعد ورود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأشار في الشرح إلى ما جاء في الصحيحين في حديث أبي مسعود البدري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل، وبين رحمه الله معنى عسب الفحل في هذا الموضع، فلا يجوز للمسلم أن يتخذ هذا الباب سبيلا للاكتساب والأجرة لما سمعنا من معنى ولمعاني أخرى كثيرة تحصل بها مفاسد إذا فتح هذا الباب. والشرع لم يحرم على الناس شيء إلا وفي تحريمه ما فيه مصلحة لهم في عاجل أمرهم وآجله، والله عز وجل حكيم لطيف بعباده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وأجرة المؤذن، كذلك مما لا ينبغي أن تتخذ فيه الأجرة أجرة المؤذن، ومر معنا في معنى الإجارة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو على منفعة في الذمة. وعلمنا أن الإجارة تنقسم إلى قسمين، قسم في الأمر المعلوم إما بالزمن كالساعة واليوم والشهر أو السنة، وإما بالعمل وهو كذلك بحسب العرف، قد يكون بالمتر وقد يكون كذلك بالعدد ونحو ذلك مما جرى به عرف الناس في الأعمال. ونوع آخر يكون بالذمة، فهو لا يحدد فيه زمن ولا يحدد فيه عدد، ولكن يحدد به عمل يتعلق بذمة العامل كأهل الصناعات، فأنت تتفق معه على أجرة معلومة في ذمته، مثلا أن تستأجر إنسان في عمل دولاب أو نحو ذلك من أنواع الأعمال التي تكون في الذمة. وعلمنا بما سبق أن للإجارة شروطا، فمن شروطها أن تكون في المنافع المباحة، فلا تكون في المحرمة والممنوعة، وهو يشير بهذه البيوع التي ثبت النهي فيها أنها تدخل في الممنوع، ومنها أجرة المؤذن. وأشار بالشرح إلى حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والحديث صحيح كما أشار إليه بالشرح، وله طرق، وكذلك أشار في التعليق إلى تصحيح الأئمة لهذا الحديث. فهذا الحديث فيه النهي عن اتخاذ المؤذن الذي يأخذ أجرا. وهل هذا معناه أنه يجب أن يتخذ مؤذن لا يأخذ أجرا ولو كان بغير مشارطة، وأنه يحرم أن يعطى مؤذن أجرا ولو كان سيؤدي إلى تعطيل الأذان؟ الجواب لا، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن معنى هذا الحديث وما جاء بمعناه من أحاديث أخرى هو النهي عن المشارطة في القربات، سواء الأذان أو غيره من أنواع القربات. ولهذا قال العلماء: أخذ الأجرة في القربات هو من الجعل وليس من الإجارة. أخذ الأجرة في القربات هو من الجعل وليس من الإجارة. ومر معنا قريبا أن من الفروق بين باب الجعالة والإجارة أن الجعالة أوسع من الإجارة، فهي تجوز في القربات وتجوز في غيره، بخلاف الإجارة لا تجوز في القربات. وهكذا كذلك الجعالة تجوز في عمل معلوم وتجوز في عمل غير معلوم، بخلاف الإجارة فإنها لا تجوز إلا في العمل المعلوم، لأنه إذا كان غير معلوم صار غرر وجهالة، وهذا لا يجوز في باب البيوع. ومما يدل على جوازه في القربات ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الأجرة في القرآن، وسيأتي إن شاء الله في قصة اللذيذ. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهنا قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهكذا سيأتي معنا حديث النهي عن أخذ الأجرة في القرآن في من علم، وأنه قال: قوسا من نار فرد القوس. فكما مر معنا أن ما ورد من أدلة ظاهرها التعارض ينبغي أن يسلك فيها مسلك الجمع إذا أمكن الجمع، فإذا لم يمكن الجمع واضطر الناظر فيها إلى الترجيح سلك مسلك الترجيح. وهنا يمكن الجمع، من أوجه الجمع ما ذكره العلماء من التفريق بين باب القربات وغيره، أن باب القربات لا يجوز فيه الإجارة وتجوز فيه الجعالة. وفرق بين الأمرين، لأن باب الإجارة قد يكون فيه انتقاص لهذه القربات والطاعات وذهاب المقصد الشرعي التي لأجلها شرعت، وأما باب الجعالة ليس كذلك، لأنه إعانة على أداء القربات، فالناس لهم أعمال ومصالح، فإذا لم يعن من يقوم بهذه الأعمال ربما أدى ذلك إلى تعطيل هذه القربات. وأول ذلك كما ذكر أهل العلم في إمرة أبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه أول ما أخذ الخلافة استمر في تكسبه ليتعيش ويتعيش أهل أبي بكر، فأشار عليه عمر رضي الله عنه، وأصل القصة في صحيح البخاري وغيره، أن يجعل له من بيت المال نفقة تغنيه عن تعيشه، فإن المسلمين يحتاجون لأبي بكر أعظم من تفرغه للتعيش. فأبى أبو بكر رضي الله عنه في أول الأمر، حتى راجعه عمر وكرر عليه المراجعة، فشرح الله صدر أبي بكر لرأي عمر رضي الله عنه، فكانت سنة الخلفاء الراشدين التي هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعان الخليفة من بيت المال ما يغنيه عن التعيش لأهله، مع أن هذا من العبادات والقربات والطاعة، وهكذا كذلك سائر الأبواب الأخرى. فمساجد المسلمين تحتاج إلى مؤذنين، وتحتاج إلى أئمة، وتحتاج كذلك إلى من يقوم بها بأنواع وصنوف الأعمال، فهل تغطى هذه على وجه الاحتساب؟ الجواب إن وجد هذا فهذا حسن، فإذا لم يوجد فهل تعطل المساجد عن الأذان والإمامة عن الأئمة بسبب أن الإسلام يفرض على الناس أن يكون هذا على وجه الاحتساب؟ هذا لا شك أن فيه إضرار بهذه الطاعات، وربما تعطيل لشعائر الإسلام. ولهذا كان قول جمهور أهل العلم جواز أخذ الأجرة على القربات عند الحاجة، جواز أخذ الأجرة على القربات عند الحاجة، وهذا ما بوب عليه الأئمة في كتبهم، وهكذا نص عليه العلماء في كتب الفقه والتفسير والحديث وشروح الحديث وغير ذلك. فقد بوب الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية بابا، فقال: باب كراهة أخذ الأجرة في التحديث. ثم أتبعه بباب آخر فقال: باب ذكر بعض الأخبار عمن كان يأخذ العوض على التحديث. ثم ذكر بعض الأخبار المروية عن الأئمة في من كان يجيز بقوله وفعله أخذ الأجر على التحديث. وبهذا يتبين أنه كان يرى التفصيل في هذه المسألة، وليس الإطلاق بالمنع أو الإطلاق بالجواز، وهذا هو الصواب. وهكذا كذلك ابن قدامة رحمه الله ذكر في المغني عن عدد من الأئمة في من رخص في أخذ أجور المعلمين وغيرهم، وذكر هذا عن أبي قلابة وأبي ثور وجماعة، وهكذا ابن المنذر، والقرطبي كذلك ذكر الخلاف في المسألة، ثم ذكر أن قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد القول بجواز أخذ الأجرة على القربات والطاعات، ومنه التعليم. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه أشار إلى الخلاف في هذه المسألة، وبين رحمه الله أن القول العدل في ذلك مذهب الإمام أحمد ومن وافقه من الأئمة في جواز ذلك عند الحاجة، أي أخذ الأجرة عند الحاجة، والأفضل والأكمل لا شك ترك أخذ الأجرة لمن استطاع أن يحتسب. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول: أجرة التعليم خير من جوائز السلطان، وجوائز السلطان خير من عطايا أو قال صلة الإخوان. ويريد بذلك رحمه الله أن أجرة التعليم ليس فيها منة من أحد، لا أحد يمن عليك بها، وجوائز السلطان أي ما يأتي من جهة السلطان قد تكون فيه منة عليك، وقد يكون فيها كذلك سبب للتنازل عن بعض الحق. وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان، لأن صلة الإخوان أكثر منه بخلاف جوائز السلطان. السلطان بعيد، وهذا من الواجبات عليه أن ينفق على العلماء كما ينفق على المدرسين وينفق على الأئمة وينفق على غيرهم من بيت المال، فلهذا هو خير من صلة الإخوان. وبهذا يشير رحمه الله إلى أن حامل العلم والمؤدي للقربة والطاعة إذا احتاج للأجرة أو كانت الأجرة سبب للقيام بهذا الفرض والواجب فهنا تؤخذ الأجرة. وهب أن المسألة مثلا وهي على ثلاثة أقوال كما مر معنا وأشار إلى ذلك عدد من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، منهم من قال بالمنع، ومنهم من قال بالجواز مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل. هب أنك يا طالب العلم ممن يقول بالمنع مطلقا، تأتي ها هنا عندك مسألة أخرى، وهي أن هذه المسألة مسألة خلافية، وإن كنت تقول بالمنع فغيرك من أهل العلم منهم من يقول بالجواز ومنهم من يقول بماذا؟ بالتفصيل. فإذا عارض قولك هذا مفسدة متحققة فالقواعد الشرعية تدفعك إلى الذهاب إلى القول المرجوح دفعا لما هو أعظم مفسدة تكون به تعطيل شرائع الدين، وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يتنبه له طالب العلم. ليس كل مسألة أنت تقول بها معناه أنك تفرضها على الناس وتلزم الناس بها، لا، راعي في هذا المصالح من المفاسد، فإن الدين يأمرك بذلك، فأنت لا تتغافل ولا تتجاهل قول غيرك من العلماء. فمثلا أنت نصبت داعي إلى الله في مجتمع من المجتمعات تمثل أهل السنة، فجاء من يسألك في حكم هذه المسألة، عندهم مساجد تحتاج إلى مؤذنين، تحتاج إلى أئمة، تحتاج إلى معلمي قرآن ومدرسين للعلم الشرعي، وهؤلاء جميعا لا يمكن في ذاك المجتمع الذي أنت فيه أن يحتسبوا هذه الأعمال، لأنهم أرباب أسر وأصحاب حياة ضعيفة وفي فقر وفاقة، فهم يحتاجون إلى من يعينهم بأجرة، وإلا ذهبوا فتعيشوا لأنفسهم بالمال الحلال بكد وجهد أحدهم، ولكن معناه تعطيل تلك المساجد عن الأئمة أهل الكفاءة، وتعطيلها عن معلمي القرآن ومعلمي كذلك العلم الشرعي وتعطيلها عن المؤذنين أهل الكفاءة كحال بعض البلاد الفقيرة، تجد المؤذن شيخ كبير لأن ما أحد ينفق على هذه المساجد، والإمام شيخ كبير لأنه ما يستطيع العمل ولا نفقة، والمساجد خاوية لا علم ولا قرآن ولا شيء. وربما يوجد طلاب من طلاب الجامعات كالجامعة الإسلامية لكن ما أحد ينفق عليهم حتى يتفرغوا للناس للتعليم. تجد طالب في الجامعة الإسلامية عامل في مزرعة، وآخر حافظ للقرآن ولكنه ربما تجده يعمل بالأجرة في المدينة، يتعرض للفتن والمحن، بينما ممكن أن يفرغ هؤلاء بأجرة فينصبون لما يكون به نصرة الإسلام والمسلمين في هذه الثغرات. فأنت إذا جئت لمثل هذا المجتمع هل تفتي بقولك الذي هو أحد هذه الأقوال الثلاثة، وأنت ترى المساجد عطلت وحلقات القرآن قد عدمت، وأنت تعلم أن قيام مثل هذا يعني أخذ هؤلاء أجرة، وإلا ذهبوا يتعيشوا لأنفسهم لأنهم عندهم أسر وعندهم أبناء وعندهم أطفال. فهنا ينبغي لمثل هذا الداعي إلى الله أن يراعي قضية مراعاة المصالح من المفاسد. فربما أفتى هؤلاء بالقول المرجوح نقلا عن غيره من أهل العلم طمعا لدرء مفسدة أكبر ولتحقيق مصلحة أعظم، وغير ذلك كثير مما هو في مثل هذا المقام. فإذا كان كذلك فمن باب أولى إذا كان قول القائل الترجيح بالقول الذي هو وسط وهو القول الراجح، والله أعلم في التفصيل في هذه المسألة. فإذا قول المؤلف رحمه الله وأجرة المؤذن ليس على إطلاقه، الصحيح أن أجرة المؤذن لا تجوز إذا كانت بالمشارطة والإجارة. لا يجوز أن تأتي بمؤذن فيشارط يقول كم ستعطوني، فمثل هذه المشارطة لا تكون في الطاعات والقربات. لكن يجوز أن تقول لمؤذن نحن سنحتاج إلى مؤذن ونعطيه ما تيسر، أو أنه يتخذ له مهنة أخرى فإن تيسر أعطي، ولو حدد هذا العطاء لأجل أن يعان فهذا لا شك أنه أكمل وأفضل. وقوله رحمه الله وقفيز الطحان، قفيز الطحان المراد به أولا دليله ما أشار إليه بالشرح من حديث أبي سعيد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، أخرجه الدارقطني والبيهقي وفيه كلام وله طرق حسنها به بعض أهل العلم منهم من المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله وقبله عدد من أهل العلم. وهذا الحديث قرن في بعض ألفاظه بالنهي عن عسب الفحل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وقفيز الطحان، وبهذا الاقتران فهم أن المقصود هو وجود معنى الغرر والجهالة، لأن اتخاذ الأجرة في عسب الفحل كما مر معنا فيه مفاسد كثيرة، ومن مفاسده أنه عقد على شيء فيه جهالة وغرر، قد لا تلقح هذه الشاة أو هذه الناقة أو البقرة فأنت تدفع أجرة ثم بعد ذلك لا يحصل التلقيح ولا يقع الحمل فتقع بهذا خصومات بين الناس. ومر معنا أن من شروط الإجارة البعد عن كل ما يدعو إلى الخصومات، ومنه عقود الغرر والجهالة، وما أكثر الأشياء المحرمة التي حرمت لأجل هذا، ومنه عسب الفحل وقفيز الطحان. وقفيز الطحان فسر بتفاسير كثيرة، أقربها وأشهرها أنه كما قال الشارح في شرحه أن يطحن الطعام بجزء منه، عندكم بالياء وصوابه بالباء، بجزء منه، يعني أن يأتي بالطعام ويقول أطحن لك هذا الطعام بقفيز، والقفيز نوع من الكيل، وهذا فيه جهالة وغرر، لأنه قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. فلأجل هذا جاء النهي في هذا الحديث على القول بصحته عن هذا النوع من الإجارة، لكن الصواب أن يقول مثلا الكيلو بكذا وكذا، الصاع بكذا وكذا، يكون بشيء معلوم. أما أن يكون بشيء مجهول هذا لا يجوز. ومنه لو قال مثلا الزيت بلتر، أنا أخذ في كل طحنة لتر، طيب اللتر هذا في كم؟ في كيس، في نص كيس، في قليل، في كثير، يقول أنا كل طحنة أخذ عليه هكذا، هذا لا يجوز، لأن فيه معنى من معاني الغرر. فقفيز الطحان المقصود به هو ما يأخذه الطحان من أجرة فيها معنى الغرر والجهالة. قال رحمه الله تعالى: ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه. وهذا تفصيل من المؤلف رحمه الله جمعا بين الأدلة الواردة في المنع والجواز، وأشار بالشرح إلى قصة اللديغ في حديث ابن عباس في الصحيح في القوم الذين نزلوا بقوم فلم يضيفوهم، فلما لدغ سيدهم وجاءوا يطلبون من يعالجه قرأوا عليه فاتحة الكتاب واشترطوا عليهم أن يعطوهم على ذلك أجرة، فكان به إكرامهم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وفي حديث أبي سعيد كما أشار: أصبتم، وأمرهم أن يقسموا ويضربوا له معهم بسهم. فهذه الأحاديث تدل على مشروعية أخذ الأجرة على القرآن، لكن فصل المؤلف رحمه الله هنا بأنه يجوز على تلاوة القرآن لا على تعليمه. وهذا قول لبعض أهل العلم، والصحيح ما تقدم أنه ليس يفرق في التلاوة وفي التعليم، ولكن يفرق بين الأجرة وبين الجعل، فإذا كان على وجه الأجرة فيمنع، وإذا كان على وجه الجعل مع الحاجة فإنه يجوز، وإن كان في التعليم يشدد أكثر حتى لا يزهد الناس في تعلم القرآن. فلذلك ينبغي أن لا يؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، هذا هو الأفضل والأكمل، لكن مع ذلك عند الحاجة لا شك أنه يجوز. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهكذا شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله، عن حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فأفتوا جميعا بجواز ذلك، بجواز ذلك، وأن هذا إعانة على نشر القرآن، فإن إعانة المعلمين سبب لتفرغهم لتعليم الناس، إعانة المعلمين سبب لتفرغهم لتعليم الناس، وهذا هو الواقع. فبفضل الله عز وجل انتشرت في بلاد المسلمين مدارس تحفيظ القرآن، وكان من أسباب انتشارها ما هو؟ تفريغ المدرسين لتعليم أبناء المسلمين القرآن. فإذا لم يفرغ هؤلاء المدرسون فإنهم سيحتاجون إلى أسباب لمعيشتهم وأسرهم، وعند ذلك ماذا سيحصل؟ سيذهب حفاظ القرآن وسيبقى أبناء المسلمين بغير معلمين، فإن القليل من الناس من عنده سبيل معيشة يستطيع به أن يكفي نفسه ويقوم بالاحتساب بتعليم أبناء المسلمين، القليل من الناس من يستطيع ذلك، وأكثر الناس خصوصا من حملة القرآن هم من الفقراء، وهم من ضعفة الناس الذين يحتاجون إلى أسباب معيشة، فإذا لم يعانوا هؤلاء فإنهم سيحتاجون إلى أن يكتسبوا بأسباب أخرى، وعند ذلك سينصرفون عن تعليم الناس، وهذا فيه مفسدة كما تقدم. ولهذا كان فتوى أهل العلم، وهي فتوى طائبة حكيمة، جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند الحاجة، وحصل بهذا خير كثير ومصالح كثيرة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. وأما ما أشار إليه من حديث أبي فيما استدل به المؤلف رحمه الله في الشرح على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والذي فيه أنه علم رجلا القرآن فأهدى إليه قوسا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار. قال أبي: فرددتها. قد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة، من هذه الأجوبة أن الحديث ليس بذاك القوة بل فيه ضعف، وقد أشار المؤلف في شرحه إلى ضعفه، قال: أخرجه ابن ماجه والبيهقي وقد أعل بالانقطاع، وأعل أيضا بجهالة بعض رواته. وأشار المعلق في شرحه إلى تضعيف العلماء لهذا الحديث، وقد قال في الزوائد: إسناده مضطرب. وهكذا كذلك ذكر البيهقي أنه منقطع، وأنه روي عن أبي الدرداء كذلك وفيه ضعف، وعلى القول بصحته لأنه وردت له طرق وقد حسنه بعض أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، فعلى القول بصحته أجاب العلماء بجواب ثان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لأجل أخذ الأجر على التعليم، ولكنه أنكر عليه لأنه أخذ منه شيئا كثيرا وهو فقير ويمكن الاحتساب في ذلك، فأمره بأن يرد ذاك الكثير لذاك الفقير. وأجيب كذلك بأن الرد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثه على الاحتساب، وأن الرد لم يكن من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الرد كان من أبي، فهو الذي ردها ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بردها. وأجيب رابعا، وهو أحسن الأجوبة على التفصيل الذي تقدم، بأن هذا المراد منه ما يكون في معنى التنفير عن تعليم القرآن، وأن تؤخذ الأجرة من نفس المتعلم، فإذا كان في هذا مفسدة في أخذ الأجرة من نفس المتعلم مع ضعفه، ربما هذا أدى إلى زهده في التعلم. وأما إذا كانت الأجرة من غير المتعلم، يعني من جهات أخرى كالسلطان أو بعض المحتسبين أو مجموعة الآباء وأولياء الأمور، فتكون الأجرة يسيرة عليهم بتعاونهم، فمثل هذا جائز والأول ممنوع. وبهذا يجتمع هذا الحديث لو صح مع حديث ابن عباس وأبي سعيد في قصة اللديغ، فإن قصة اللديغ فيها أن الأجرة كانت من مجموع أهل القرية، بينما قصة أبي الأجرة كانت من من؟ من نفس المتعلم فقط، رجل واحد. وهذا يؤيد قول من قال بأنه يجوز أخذ الأجرة عند الحاجة وعدم المفسدة، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. وكل ما ورد في هذا الباب كحديث عمران الذي أشار إليه وغيره من الأحاديث الأخرى، فيجمع بينها وبين ما ورد من جواز بنحو هذا الجمع الذي سمعنا. نكتفي بهذا القدر ونترك ما تبقى في درس لاحق، والله تعالى أعلم.